هذا ما يقول خلال عليك. أوكي جزاكم الله خير. تفضل سمحت الشيخ عثمان الخميس. تفضل نسمع فكرة الأشياء لكم الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحي الله تبارك وتعالى جميع من حضر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم إلى اتباع الحق بعد معرفته، وإلى التزامه بعد اتباعه، وإلى الموت عليه بعد التزامه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى أن نبين هذا الحق الذي ندين الله جل وعلا به، أو أن نقتنع بما عند غيرنا إن كان عندهم حق. وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا.
جزاكم الله الخير شيخ عثمان. تبع السيد عثمان ان شاء الله اذا نسمع منكم. تبع قبل البدايه نخدم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اخواني، اكرر هذا الامر مرارا كما تشاهدون، يعيش المسلمون من سنة ومن وهابية ومن اثني عشرية في مرحلة من أسوأ مراحل تاريخ الإسلام، ولم يتعرض الإسلام للهجوم من قبل الاستكبار الصليبي والتسويني كما هو الحال في هذه المرحلة التاريخية الصعبة. والمشكلة الكبرى التي أرى من المسؤولية أمام الذات الإلهية أن أقولها أنهم يحاربون الإسلام تحت عنوان محاربة الإرهاب. وإذا تم محاربة الحركة الإسلامية، ما الذي سيبقى من المسلمين؟ إن كيان الأمة الإسلامية قائم بالحركات الإسلامية، وهذه العبارة محاربة الإرهاب هي كلمة حق يراد بها باطل، كما عبر الإمام علي رضي الله عنه عن عبارة الخوارج حين قالوا لا حكم إلا لله، فقال رضي الله عنه كلمة حق يراد بها باطل. من هنا منذ أن انتقلت من الوهابية إلى الاثني عشرية، وأنا أطالب حتى أري وأخذ الكرة من الاستكبار الصليبي، أطالب بفكرة تأسيس جماعة تحت عنوان جماعة التقريب بين الاثني عشرية وبين الوهابية، من أجل أن نتوجه جميعا إلى عدونا الرئيسي وهي الصليبية والصهيونية. ولكن هذا التقريب لم يتم إلا إذا قمنا بتبيين وتوضيح ما هي الوهابية وما هي الاثني عشرية، حتى يفهم الجميع مذهب آخر. وإذا فهم بعضنا البعض فسوف تزيد ما بيننا من كدورة. وأنا أرى أن الشيخ عثمان بحواره الهادئ عن الاثني عشرية سوف يكون من قادة هذه الجماعة التي أرغبوا في تأسيسها جماعة التقريب بين الوهابية وبين الاثني عشرية. وأسأل الله أن يوفقنا لنكون دعاة لهذه الجماعة. وتفضلوا معكم لايف.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الدعوة إلى التقريب التي يدعو بها أو إليها الدكتور عصام، نحن لا نمارسها ولا ندعو إليها، ولكن نحن ندعو إلى اتباع الحق، ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة، ندعو إلى أن يقول كل مسلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما التقريب فإن كل المذاهب والأفكار والأديان التي على وجه الأرض لا شك أن بينها وجه مقاربة وجه مباعدة، فلو كنا ندعو إلى التقريب فندعو مع الجميع إلى التقريب، ولكن نحن نقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولكن ليس هذا موضوعنا الآن. المهم، أنا قلت كل ما عندي عن آية التطهير وعن حديث الكساء، والدكتور عصام قال عنده حديث كثير عن ذلك فيسمعنا إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أطلب العذر من أخي الشيخ عثمان حيث أنه كرر مرارا بأن كل ما لدي حول آية التطهير وحديث الكتاب قد قاله. ومن هنا أسرت الجلسة الماضية أن نترك البحث حول حديث التطهير أو الكتاب إلى آية أخرى أو حديث آخر، ولكن على الشيخ أن يحتمل عذري إذا أصريت عن البقاء بآية التطهير وحديث الكتاب، لأنني تعتبر آية التطهير مع حديث الكساء بالنسبة لي أنظر إليها بمنظار يختلف عن منظور الشيخ عثمان. الشيخ عثمان مع احترامي العزيز له، ورث الفهم عن آية التطهير أو الفهم عن حديث الكساء من والده كما ورد صفات الجسمية منه، في حين أنني مثله في البداية وقد ورثت فهم آية التطهير وحديث الكساء من عائلتي ومن آبائي ومن البيئة التي عشت فيها عندما كنت وهابيا. ثم مرت علي الأيام كنت إماما في أحد مساجد الوهابية في اليمن وخطيبا للجامع ومدرسا للعلوم الدينية الوهابية، لكنني بعد بحث طويل وتجرد من ضغوط الأسرة والبيئة عرفت الحق وانتقلت من الوهابية إلى الاثني عشرية، وقد ظليت 13 عاما وأنا أقرأ الاثني عشرية في أكبر حوزة علمية عند الاثني عشرية في مدينة قم، وفي كل يوم يزداد يقيني أن الحق معه. وكان من أسباب انتقالي آية التطهير وحديث الكتاب، ومن هنا فآية التطهير وحديث الكتاب تشكل لي أهمية كبرى أكثر من الأهمية التي تشكل هذه الآية عند الشيخ عثمان خليل. أن الشيخ عثمان طالما كرر هذا السؤال، ماذا تريد من آية التطهير؟ ماذا تريد من حديث الكتاب؟ لماذا هذه الإطالة في البحث عنهما؟ الجواب من الذي يبحث عن آية التطهير وعن حديث الكتاب شخص كانت هذه الآية من أسباب انتقاله، فلذلك هذه الآية تشكل أهمية كبرى عنده. ومن هنا يعذرني لأنني وجدت أن النبي ركز على حديث الكساء تركيزا غير عادي، وهذا الاهتمام من النبي بقضية آية التطهير وبحديث الكساء كان السبب فيه أن النبي قرن أهل البيت في القرآن بالثقل الأكبر، قرن أهل البيت في القرآن الكريم، فكان من المناسب أن يحصل النبي أهل البيت في دائرة المطهرين فقط وفي عدد محدود وأسماء معينة كما حصل القرآن، حتى لا يتم الخلط بين المطهرين من أهل البيت وغير المطهرين من أهل البيت. وذكر النبي حديث الكتاب في مرار عديدة في أماكن متعددة، وأدخل علي وفاطمة والحسن والحسين ولم يدخل غيرهم من بني هاشم، وقال اللهم هؤلاء هم أهل بيتي، هم أهل بيتي، اللهم هؤلاء هم أهل بيتي. إذن فقد كان النبي يريد أن يبين لنا أن دائرة المطهرين من أهل البيت تختلف عن دائرة غير المطهرين من أهل البيت، لأنه يعلم أنه سيأتي من أهل بيته من غير المطهرين من يدعي مقام المطهرين، وقضية فصل دائرة المطهرين عن غيرهم سواء كانوا من دائرة الصالحين غير المطهرين أم كانوا من دائرة الرزق هي قضية أهتم بها القرآن. وسوف أبحث بهذه الجلسة كيف فصل القرآن الكريم بين دائرة المطهرين وبين دائرة الرزق، وآية التطهير تبين لنا أن الله يريد أن يذهب الرزق، يريد أن يذهب دائرة الرزق دائرة غير المطهرين عن أهل البيت ويبين للأمة الإسلامية من هم المطهرين. قال ابن عباس رضي الله عنه يذهب عنكم الرزق أي عمل الشيطان وما ليس لله في دبر. وقال الأزهري الرزق اسم لكل مستقدر من كل عمل. وقال ابن حجر والمعنى التطهير من الأرداف والأدناس. ونجاسة الآثام الفتح الرباني في 38 و200. ثم بعد أن أراد إذهاب الرزق عن أهل البيت أعطاهم مقام المطهرين، قال تعالى ويطهركم تطهيرا. إذن فآية التطهير بالنسبة لي لحديث الكتاب لا تستحق من النظرة العابرة، هي قضية هامة كانت من الأسباب الرئيسية لأنه يوجد في العالم الإسلامي الآن 300 مليون شيعي، من الأسباب الرئيسية على التطهير عن الكتاب. فلذلك أنا أتعجب من الشيخ عثمان يقول لي نمر سلمنا، لا والله ليس قضية سلمنا، قضية أن هناك دائرة لأهل الرزق ودائرة لأهل التطهير، وأن الرسول لا يفصل بين الدائرتين، وأن هناك صراع بين دائرة الطهر ودائرة الرزق، وسوف نسمع الفرق بين الدائرتين من خلال القرآن الكريم في هذه الجلسة. ولكن بعد أن يتكلم الشيخ عثمان الخميس تفضل معك المايك.
ليس عندي رد. يحسب الوقت ويبدأ الدكتور يبين لنا ما يعرف عن هذه التصوير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أريد من الشيخ عثمان فقط أن يبين لماذا اهتم القرآن الكريم بفصل دائرة المطهرين عن دائرة الرجس. تفضل معك المعي.
حسنا لو شرحت لنا هذا دورة كانت اشرح لنا هذا ما تريد احنا نعلق ان شاء الله.
انا شرح لك يعني بالبداية بينت لك انه يوجد تقبل وهذا سؤال فقط بد ان تسلم فقط لماذا اهتم القرآن الكريم بفصل دائرة المطهرين عن دائرة غير المطهرين.
لسنا في محاكمة جنائية اجب ما اريد ان اجيب. اشرح لنا أنت حتى نسمع.
عندما نبحث عن القرآن الكريم نجد أن القرآن قدم لنا نماذج إنسانية كثيرة. هذه نماذج إنسانية تدخل في دائرة الطهر، ونماذج إنسانية كثيرة تدخل في دائرة الرجس. ثم جاء النبي ورسم لنا وبين لنا المطهرين في زمانه وأدخلهم في الكتاب، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، وأدار عليه الثوب والكساء حتى لا يخلط الناس بين المطهرين وغير المطهرين من أهل البيت، لأنهم سيقرنهم بالقرآن الكريم. إلا من يخلط بين مريم وقد طهرها الله لأنها من آل عمران، والمعروف أن آل عمران هم من آل إبراهيم. فتصل مريم ونزهها من باب تقية آل عمران، ومن خلط بين مريم كمتخرة منتخبة من بين جميع آل إبراهيم سوف يقع في خطر كبير. وهكذا من يخلط بين المطهرين وبين بقية آل محمد الذين حطرهم النبي داخل الكتاب سوف يقع في خطر عظيم، لأنه سوف يساوي بين من طهره الله ولم يطهره. ومن هنا نجد النبي يخرج في الحديث الصحيح بين مريم وفاطمة قال عليه السلام: أفضل نساء أهل الجنة فاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران، إلى آخر الحديث رواه الحاكم والذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن مريم وفاطمة من دائرة المطهرين من أهل الكتاب. وكما قرن النبي بين مريم وفاطمة ليبين أن هنالك دائرة خاصة مطهرين، قرن أيضا بين علي رضي الله عنه وبين هارون عليه السلام، قال عليه السلام للإمام علي: أنت مني كمنزلة هارون من موسى. فكما أن هارون كان من المنتخبين ومن المطهرين من آل موسى، فكذلك الذي بين في هذا الحديث أن الإمام علي من المطهرين. وبالتالي أنا أريد أن نقول لا ينبغي أن نخلط بين المطهرين وبين المطهرين. أتبع ذلك فأجب عن السؤال. تفضل معك.
إن شاء الله لن نخلط إن شاء الله بين المطهرين وغير المطهرين. كيف تعلم؟ على ماذا يدل الآية؟ على ماذا يدل الحديث؟
يؤذن الشيخ عثمان لأن أكثر الأسئلة هذه الأسئلة على ما تقول قد طرحها مئة مرة وأجبتها، فإذا كان هو لم يعد عنده شيء فهذا كمجرد مستمع. ما أدري، يجب أن يكون هنالك يعني حوار مشترك في المسألة. فإذا كان لم يعد عنده شيء فأنا عندي أشياء كثيرة بأس تكليل وفي حديث الكتاب، فأنا أريد أن أبين أن دائرة هذه الأسئلة وقت عنها في الجلسة الماضية، ولكن أريد أن أن هنالك مقام مطهرين أعطاه الله خمسة من أهل الكتاب، كما أن هنالك دائرة ومقام بالرس هذا المقام أذهبه الله عن خمسة أهل الكتاب، ومقام التصوير ليس مقاما هينا، لأن آية التصوير تشمل النبي وعلي وفاطمة وحسن، فالنبي منهم وهذا مقام عظيم، النبي منهم لأن النبي أخذ هذا المقام. ومن هنا أجمع المسلمون النبي من أهل الكتاب، ولو قال قائل اللهم صل على أهل الكتاب لثمرت النبي. فأنا أريد أن أبين أن هنالك دائرة في القرآن الكريم للرجس، ودائرة كذلك للطهر. فمن هنا أريد أن أبين أنه عندما يأتي الشيخ عثمان الخميس ويقول في الجلسة الماضية أن عنده شيخ من شيخ من شيخ، فمعنى ذلك سيكون مليارات أصلا ليس 50 مليون، انا اعتبرت 50 مليون باعتبار العصر الحديث، يعني باعتبار ما هو كائن سيكون ملايين، والاعتبار ما يكون وما سيكون مليارات. فانا اريد فقط اذا سمعت عثمان الخميس على الخلط بين المطهرين من اهل البيت وغير المطهرين من اهل البيت. تفضل معك الله.
دكتور عصام، ما أدري هذه الطريقة في الحوار غريبة جدا، يعني ما هي أكاديمية ولا علمية أبدا. يعني أنت الآن تقول عندي كلام كثير وعندي كلام كثير وعندي كلام كثير ولا أسمع شيئا جديدا. أسمعنا على ما قلت. أنا ما عندي عن حديث الكساء، قلت أنهم التطهير وما معنى التطهير ومعنى الرج و من هم أهل البيت وكذا، يكفي. قل لي أنت ما عندك، أسمعنا شيئا، أفدنا. جلسنا سبع جلسات الآن ما استفدت منك شيئا، أفدنا شيئا، أسمعنا شيئا جديدا. ما جئتنا إلا بالإرادة، خالفت فيها الشيعة حسب علمي، وإلا علمني من من الشيعة قال إن هذه الإرادة غير باقي الإرادات كلها في القرآن الكريم، بس أخبرنا عن هذه. من من الشيعة سبعت إلى هذا؟ وأما قولك أنا أجبت على كل أسئلته، أنا آسف يعني جدا حقيقة، يعني أن أذكرك بالأسئلة التي لم تجب عليها، وأرجو أن تخطئني. تصحيح الطحاوي، قلت صححه الطحاوي، ثم قلت أنا ما قلت صححه الطحاوي. كيف أقول صححه الطحاوي؟ أنا أسمعك الآن، هل قلت صححه الطحاوي أم لا عن حديث الكساء؟
جديدة محققة ونحن ذكر الإمام الطحاوي كثير من الأقوال، وقال بعد أن ذكر فضل ما رويها في سنته بأكان الصحيحة، فصحى الإمام الطحاوي والإمام الزينة كما ذكر حديث يقول صححه الإمام الطحاوي.
فقولك بالأمس أو بالجلسة الماضية أنا ما قلت صححه الطحاوي، هذا يبطل قولك. ما قلت، لا قلت، قلت صححه الطحاوي، وهذا صوتك ولله الحمد والمنه. وانا ان شاء الله كل المسائل التي انكرتها هذه ساتيك بصوتك حتى يسمعها الناس ويعرفوا انك لا تصدق في قولك. ولذلك انا اطالبك بكلام زيد بن ارقم الذي قلت فيه ان زيدا سئل من هم اهل البيت الذين حرموا الصدقه، واطالبك بقول مسلم استدرك زيد، وأطالبك بشروح مسلم الخمسين التي اطلعت عليها وكلها تقول هذا القول، وأطالبك بالكلام الذي نقلته خطأ أو عمدا عن ابن الجوزي. قلت إن ابن الجوزي قال إن أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين سلمة كانتا لا تريان أنهما من أهل البيت، فلما رجعنا إلى كلام ابن الجوزي وجدنا غير ذلك، وإنما ذكر الآية أنها في عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبي سعيد الخدري قال وروي عن أم سلمة وعائشة أنها في علي والحسن والحسين. أين أنهما كانتا تريان أنهما ليستا من أهل البيت؟ نقلته عنه ولم تكن صادقا في نقلك عن ابن الجوزي. وكذلك علماء الشيعة الذين يفرقون بين الإرادتين، لم أسمع عنهم شيئا أبدا إلى الآن. وكذلك الغلاة الخميني والخوئي والمفيد والصدوق والمجلسي، لم أسمع إلى الآن هل هؤلاء من الغلاة أو لا. إلى الآن ما سمعت من أول جلسة لما نقلت لك كلامهم قلت لا تأتيني بأقوال الغلاة، فلما سألتك هل هؤلاء من الغلاة لم تجبني. وكذلك قلت ذكر مسلم حديث الاثني عشر بعد حديث الثقلين ولم أجده كذلك، لم يذكره بعد حديث الثقلين، وهذه محسوبة عليك. وكل هذه أسمعك إياها بصوتك إن أنكرتها الآن، كما أنكرت الطحاوي وأسمعتك إياه بصوتك، وكما أنكرت أنك اتفقت معي على موضوع الإمامة وأسمعتك إياها بصوتك، وكل شيء تريده أسمعك إياه بصوتك. وكذلك الحصر، طلبت منك أن تنقل عن أهل اللغة أن هؤلاء أهل البيت دليل حصر، فلم تنقله عن أهل اللغة. وكذلك ترجمة محمد بن علي البار الذي قلت أنه من كبار علماء السنة، من كبار علماء الوهابية، ما جئتنا بترجمته أنه من كبار علماء الوهابية. وكلام ابن الأثير أنه قال عن الكليني إنه مجدد القرن، نريد أن نعرف أين يوجد هذا الكلام. وحين الآن آخر واحدة هذه جديدة، وهي قضية الإحصائية الجديدة أن أهل البيت 50 مليون هذا أيضا نريد أن نعرفها، أن العدد الكبير جدا حقيقة، يعني 50 مليون كلهم آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عدد كبير جدا، يعني لا أتصور أنه صحيح، لكن نريد أن نقرأ الإحصائية هذه ومن أين صدرت عفوا. ثم كذلك تريد تقول النبي يريد أن يذهب دائرة الرجز عنهم، هم خلقوا مطهرين عندكم، لماذا يذهب عنهم دائرة الرجز؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب شيئا، يذهب شيئا غير موجود، ما يذهب شيئا غير موجود النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا تحصيل حاصل وكلام ليس له معنى، لأنهم مطهرون خلقة أصلا. ثم كذلك تقول في بيت أم سلمة، طيب الذي يريد أن ينبه الناس أن هؤلاء أهل البيت يجلس في بيت أم سلمة ويدير عليهم الكساء ولا يراه إلا من لا يحب أهل البيت كعائشة كما تدعون، أم سلمة فقط تراه من الموالين عندكم، أين بقية المسلمين ما يرون هذا حتى يقال أن هؤلاء الذين أذهب الله عنهم الرجس خلقة ويدير عليهم الكساء؟ لا أسمع إجابات على هذه الأسئلة. ثم تقول أجيبك على كل أسئلتك، وتقول في الجلسة الماضية لا تكون مباحث جنائية، أجب 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 أجب، لماذا الآن صرت أنت مباحث جنائية؟ أجب أجب أجب، أسمعنا الكلام الكثير الذي تقول إنه عندك، ما نسمع شيئا من الكلام الكثير، وإنما نسمع ونرى ونستشعر تضييعا للوقت وتمويتا للموضوع. أنا قلت كل ما عندي عن حديث ولا رددت شيئا منه ولا تستطيع، وأتحداك أن ترد شيئا مما قلته، ومع هذا أريد أن أسمع منك شيئا يستفيد منه الناس إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يجدد اعتذاري للشيخ عثمان الخميس لأنه كان يبدو منتهى كل ما يريد أن يقول بآياته، كل يريد يكرر ما بالضبط، كل ما أجاب وكل ما سألني سؤال أجبته به في الماضي، لكن لأنه انتهى فيريد أن يكرر الماضي. يا أخوان نحن الآن في 30 شريط، ساعة ونصف بعضها وبعضها ساعة في آياته، فلذلك كل ما سأل أجبته، ولأنه قد انتهى من كل شيء يريد أن يعطي بشيء جديد، يريد أن ندور حول ما أنتهى منه، ومن هنا يريد أن نعيد ما سبق أن طرحناه في الجلسة الماضية، لأنه لم يعد عنده شيء تناقض وكما اعترف. أما أنا فما زال عندي الشيء الكثير الكثير على التطهير وعن حديث الكتاب، وأنا أعلم ما يزعم الشيخ عثمان حديث الكتاب وزعم آية التطهير لم تقل من الوهابية ابن العشرية ولا ترك عقيدة الآباء والأجداد، وما زلت أبحث معه عن دائرة الطهر ومقام المطهرين في القرآن وعن دائرة الرجس ومقام الرجس في القرآن الكريم، لأن آية التطهير ذكرت الرجس وذكرت الطهر، ومن هنا نادر ومن يتدبر في القرآن الكريم يجد أن هنالك منزلة عالية هي منزلة المطهرين، وهنالك منزلة فاضلة هي منزلة أهل الرجس. قال تعالى في وصف أهل الرجس: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا وماتوا وهم كافرون، في سورة التوبة كما في سورة التوبة وكما في غير ذلك من السور. وهذا هو الدور الرئيسي في هذه الجلسة، وأقول أن القرآن الكريم في عشرات من آياته تحدث عن دائرة الرزق، وبين الله سبحانه أن دائرة الرزق هي الدائرة التي تصد عن سبيل الله وعن دائرة الطف، وقد حذر تعالى من دائرة الرزق، قال سبحانه: فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم كما في سورة التوبة، وقال سبحانه وتعالى كما في آيات عديدة موجودة في القرآن الكريم، فالذات الإلهية المقدسة كما اهتمت بتمييز دائرة الرجس والتحذير منها نجد في المقابل اهتمت الذات الإلهية في تبيين دائرة المطهرين والحث على اتباع المطهرين كما حث القرآن على الابتعاد عن الرجس، لأنه لا يمكن أن يواجه دائرة الرجس إلا من خلال السير وراء دائرة الطهر واتباع دائرة الطهر. وكما أن القرآن رسم مساحة واسعة لدائرة الرجس فقد رسم في المقابل مساحة واسعة لدائرة الطهر، والصراع بين الطائرتين هو الصراع بين الحق والباطل، لأن الوظيفة الرئيسية لدائرة الرجس هي طبع التاريخ عن دائرة المطهرين، ومن هنا نجد القرآن الكريم ينقل لنا كلمة بعيد دائرة الرجس حيث يخاطب الله سبحانه وتعالى
فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم كما في سورة الأعراف. قال الإمام ابن كثير رضوان الله عليه: لأقعدن لعبادك الذين تخلفهم من ذرية آدم أقعدنهم على طريق الحق وسبيل النجاة ولأضلهم من ضلالا بعيدا حتى لا يوحدوك ولا يعبدوك. ودائما نجد في القرآن الكريم صراعا شديدا بين المطهرين دائرة المطهرين: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بين دائرة المطهرين وبين دائرة أتباع الرجس. ونجد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد دائرة الطهر. قال جل سبحانه وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كما في سورة آل عمران، سورة آل إبراهيم، سورة آل إبراهيم. فاصطفى الله من نساء آل عمران أي من نساء آل إبراهيم، من بين آلاف النساء اصطفى الله مريم وطهر مريم من بين جميع النساء، كما قال تعالى في آية اصطفى أهل البيت: فكما اصطفى الله مريم من بين آلاف النساء فقد اصطفى هؤلاء الأربعة من بين أهل البيت. وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاختار الله فاطمة من جميع النساء بني هاشم، واختار علي من جميع بني هاشم، واختار الحسن من جميع بني هاشم. أليس بالله الخير؟ فلماذا نعترض؟ لم نعترض على الله فيما صنعه في آل عمران، ونعترض على الذات الإلهية فيما صنعته في آل محمد. فأدخل النبي الأكرم أهل الكساء، أدخل الإمام علي مع زوجته ومع ابنه، وكما لا يمكن أن نخلط بين من طهره الله مثل السيدة مريم ومن آل إبراهيم، وبين من لم يطهرهم كذلك لا يمكن الخلط بين من طهرهم الله من آل محمد وأدار عليهم النبي الكساء وبين منهم وطهرهم. ثم أتى النبي وأطلق عليه استقلال السحر الثاني بعد القرآن وبعد السنة. فالمسألة كما أريد أن الشيخ عثمان الخميس أن يقول لي: لماذا يسر على الخلط بين المطهرين وغير المطهرين لأهل البيت؟ وتفضل معك المايك.
عفوا، نحن لم نسلم للدكتور حسب ما مر من لقاءات أن هؤلاء فقط هم أهل البيت، وقد ذكرت له الأحاديث الدالة على أن غيرهم من أهل البيت، وذكرتها من كتب الشيعة وذكرتها من كتب السنة، وذكرت كذلك من كتاب الله تبارك وتعالى، وبينت له أن الآية في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أدري ما هذا الإصرار على أن هؤلاء فقط هم أهل البيت. هذه قضية. القضية الثانية وهي قضية التطهير، أنا الآن سألته سؤالا وأريد جوابا عنه، وهي: التطهير من ماذا؟ طهرهم من ماذا؟ ما هو الرجز الذي أذهبه عنهم؟ هل الرجز يستلزم العصمة؟ هل هم معصومون؟ هل هم لا يخطئون؟ وهل كل من لم يطهر يكون رجسا؟ ثم كذلك يقول: أنا أجبتك عن كل شيء. الجلسة الماضية قلت لما سألتك الأسئلة، قلت ليس كل شيء أجيب عليه، أنا أختار ماذا أجيب عليه، والآن تقول أجبت عن كل شيء. أنت تناقض نفسك، والله لا تدري ما يخرج من رأسك. كل جلسة يأتينا كلام جديد غير الكلام الذي قبله، والآن تقول كل هذه أجبت عليه. ألا تخبرني الآن لماذا أراد أن يتدخل الكوراني، شيخكم الكوراني، عندما قال: أنا أناقشك في قضية الإمامة، وقلت له ينسحب الدكتور عصام وسأتي أنت مكانه ونتكلم عن قضية الولاية والإمامة، لأنك رفضت أن تتكلم عن الخميني والخوئي والمفيد، هل هم من الغلاة كما فعلت أو ليسوا من الغلاة؟ فتقول أجبتك، متى أجبت عن هذه؟ لم تجب عنها، سئلت عنها يمكن قريبا من 10 مرات ولم تجب عنها. كلام زيد بن أرغم لم تجب عنه، كل الذي قلته الآن لم تجب عنه، وتقول أجبتك 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 أجبتك. اتق الله يا شيخ، لا تكذب، لا تقل أجبت وأنت لم تجب، وإن كنت أجبت ولم أسمع أنا فأسمعنا شريطا الآن فيه لقاءنا وأنك أجبت، ما سمعنا أنك أجبت أبدا،
ولا مانع أن تعيد علينا الإجابات بسرعة هكذا، وما ادعيته علي أني لم أجبه اذكره لنا كذلك حتى أجيب لك عنه. ما عندك إلا ما تتكلم. أنا قلت كل شيء عن آية التطهير وأنت لم تقل شيء عن آية التطهير، فقط تريد تكرر. ما جئت إلا بالإرادة وقلت لك كلامك غريب، ولا أعرف أن أحدا من أهل الشيعة قال بهذا الكلام، وأرجو أن تفهمني خلاف ذلك، لأنني أنا ادعيت في الجلسة الماضية أني أعرف عن الشيعة أكثر منك. كذبني أني لا أعرف عن الشيعة مثلك، وأنك أنت الذي تعرف عن الشيعة أكثر مني وأكثر من غيري. فنقول يا دكتور عصام، آية التطهير في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث الكساء في علي والحسن والحسين وفاطمة، والتطهير جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، ولم يخلقوا مطهرين كما تزعم، بل خلقوا بشرا كغيرهم، وإنما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهرهم الله جل وعلا من الشرك، ولم يكونوا معصومين لا قبل الدعاء ولا بعد الدعاء. هذه عقيدتنا، ونحن نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، بحب النبي لهم وحب الله لهم، ولكن لا نغلو فيهم أبدا. فلعنة الله على الغلاة الذين تلعنهم أنت ليل نهار، ونحن نلعن الغلاة أيضا. فلذلك نقول نحن أننا نحب آل البيت، وليس كما تقول في آية التطهير، ولكن كما قلت لك الآن، هل كل من لم يدخل في آية التطهير يكون من الرجس؟ حتى تقول هما دائرتان الرجس والتطهير؟ تفضل.
شيخ عثمان، لا أريد أن أخرج عن موضوع آية التطهير، ولذلك أنا أريد فقط أن أقول، أليس حديث الكساء وآية التطهير قراءة النبي آية التطهير أمام الأربعة، أمام علي والحسن والحسين، أكثر من 6 أحاديث صحيحة؟ إنما يريد الله يزيل عنكم 6 أهل بيتي فتكون تطهيرا، وإدخالها في الكساء وتكريرا لهذه المسألة في أكثر من مرة، أليس هذا يدل على أن هنالك من أهل البيت البعض منهم من المطهرين، أي بدائرة المطهر، والبعض منهم من غير المطهرين، أليس هذا يدل على ذلك أم لا؟ تفضل معك.
دكتور عصام، قلنا لك انهم ما صاروا مطهرين الا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ونحن نعتقد انهم مطهرون من الشرك كما ان النساء مطهرات من الشرك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعتقده. تفضل.
لكن ما هو الفرق اذا؟ يعني كل اهل البيت، يعني الكثير من اهل البيت مطهرين من الشرك، اذا بين أن النبي يطهر داخل الكفاء ثم يمسح الكفاء عليهم ويضع الثوب حولهم أكثر من مرة وأكثر من مرة ويقول هؤلاء أهل بيتي، إذا كانت القضية هي فقط قضية الشرك، كلام العباس مطهر من الشرك، فلماذا لم يدخل العباس الكفاء؟ تفضل معك الوالد.
عفوا، أنا ما قلت، ما جبت طاري العباس أبدا، أنا قلت نساء النبي في الآية وعلي والحسن والحسين وفاطمة في الحديث، من أين أتيت بالعباس وبقية آل البيت؟ أنا ما أدخلت أحدا من آل البيت، أنا أدخلت نساء النبي في الآية وأدخلت علي والحسن والحسين وفاطمة في الحديث، هؤلاء فقط هم الذين فيهم قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، النساء بالآية وعلي والحسن والحسين وفاطمة بدعاء النبي ولف الكساء عليهم. أما قولك إنه في كل مرة يلف عليهم الكساء، أنا أعرف حديث عائشة حديث أم سلمة ولعله في مكان واحد، من أين لك في كل مرة يعني عشرات المرات أو أكثر أو أقل يلف عليهم الكساء؟
والله أنا أكرر لك المخاطر والمواكب، ولا أريد أن أكرر يعني أكثر من 100 مرة. أريد أن أقول لك شيء، لماذا أدخل الإمام علي في الكفاء والحسن والحسين ولم يدخل بقية بني هاشم؟ أن تقول أن أهل بيت حديث ثقلين في كل بني هاشم، لماذا أدخل علي والحسن والحسين أصلا لم يدخل غيرهم؟ ألا يدل هذا أن بعض أهل البيت لهم خصوصية لا تنقص أهل بيت آخرين؟ تفضل معك الله.
يا دكتور عصام لا تكرر. قلت لك هذا الحديث فيه فضيلة لعلي والحسن والحسين وفاطمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم دون غيرهم. الكلام واضح. أما العباس وغير فهذا لهم فضائل أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل سن أبيه وغيرهم من الصحابة جاءت فيهم فضائل أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا. لا شك أن هذا الحديث خاص بعلي والحسن والحسين وفاطمة والآية في نساء النبي هذا لا نشك فيه أبدا. أما لماذا لم يدخل العباس؟ هذه فضائل خص الله تبارك وتعالى من هؤلاء. لكن من أين لك أن هؤلاء فقط أهل البيت؟ هؤلاء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يقول أن هؤلاء فقط أهل البيت؟ وذكرت لك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى غيرهم أهل البيت وسمى فاطمة غيرهم أهل البيت وسمى علي غيرهم أهل البيت. تريد أعيدها وأكررها مرة ثانية عليك؟ وأما الحديث الذي تقول لا أريد أن أكرر لا تكفر شرر. نريد أن تكرر الآن. نريد أن تسمعنا هذا الحديث الذي تكرر مرات كثيرة. عندنا حديث عائشة هذا الذي في صحيح مسلم وحديث أم سلمة الذي قلت لك لا يصح. طيب وهذه كل روايات حديث أم سلمة في حديث الكساء هذا أمامي الآن. طيب فحديث علي رضي الله عنه ولا يصح ضعيف حديث علي رضي الله عنه في هذه المسألة. وأما حديث علي رضي الله عنه فإنه صحيح عنه ولكن ليس فيه الذي قلت وإنما فيه حديث عائشة تماما وليس فيه أن نزلت فيهم هذه الآية. ما في تكرار في مرة واحدة أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكساء فدعا لهم صلوات الله وسلامه عليه ليستجيب الله جل وعلا دعاءه فيذهب عنهم جل وعلا الرجس الذي هو عندنا الشرك. أما أن يذهب عنهم الرجس الذي هو شيء آخر فنريد أن نسمع ما هو هذا الشيء الآخر. ما هو الرجس الذي أذهبه؟ وأنا قلت لك الآن قلت أنت دائرتان دائرة الرجس ودائرة الطهارة. فهل أنت في دائرة الرجس أو في دائرة الطهارة؟ وأنا في دائرة الرجس أو في دائرة الطهارة؟ والجماعة الذين يسمعوننا الآن في دائرة الرجس أو في دائرة الطهارة؟ نريد أن نسمع.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ان الشيخ عثمان الخميس لا اعرف وهو رجل درس ان الفضيله تدل على شيء هذه الفضيله نعم لاهل البيت لكن المفروض هذه الفضيله يريد ان يحدد من هم المطهرين اهل البيت. اكثر من مره قلت لك النبي ادخلهم بالكساء وفي الضوء وادار الكساء. اكثر من مره قلت لك لو يدوس ابناء معينين يلعبون مع 20 ولد من الأصل ثم أدخلت الكساء عليهم وأدخلتهم وقفوا وأدرت الحبل عليهم وربطت الحبل عليهم وقلت اللهم هؤلاء كل أهل بيتي اللهم هؤلاء كل أهل بيتي اللهم هؤلاء كل أهل بيتي. أنا أريد أن أقول لك أن القضية كان الرجل يريد أن يأتي طويلة مرام لكن قبل أن يريد أن يحدد دائرة أهل ذلك كما كان القرآن كذلك. فجاء النبي صار بصيرة القرآن ورسمنا وبيننا من هم المطهرين في زمانه وأدخلهم في الكساء وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وأدار عليهم السيف حتى لا يفوت الناس بين المطهرين وغير المطهرين. وهذا يدل غريب أن تظن أنه دائرة خير مطهر فهو رجس. يا أخي وجد دائرة صالحين وطهر ودائرة غير وليس كل غير مطهر يعتبر رجس ولكن ما جبت لك الدائرتين المتناقضتين وأنا ما أدري كيف غاب هذا الأمر. أما من طلب ما ذكرت في الإرادة فأنا أتحداك تأتي بعالم شيعي لم يميز بين إرادة الإرادة في آية التطهير وبين الإرادة في غير آية التطهير. تقول ما صدق أحد. أخذت تأتي بأشياء غريبة جدا. تقول أنه لا صدق أحد إلى الفرق بين معنى الإرادة في آية التطهير ومعنى الإرادة. نقول معنى الإرادة بسبب القرائن التي حولها وبسبب أنها جاءت في كلمة آية التطهير أعطت معنى آخر وبسبب وجود الحق. فأنت غريب تسأل أسئلة غريبة. وهذا يدل انك لم تقرا كتب الشيعه. اتحدث قتيل عالم شيعي من ميز اهتم قال ان الاراده في ايه التدبير وفي ايه التدبير. لكن لذلك انا اقول لك دائما انت لا تعرف عن الاثني عشريه الا كما كنت انا اعرف عنه عندما كنت وهابي 15 عام. انت لا تعرف عنه شيء لا احترام لك يعني. تعرف عن الوهابيه كما يعرف سلمان رشدي عن الاسلام فقط. ما اعرفه فقط.
يعني انت تعرف عن الاثناء عشريه كما يعرف سلمان في عن الاثناء. تقف تحاول التفاعل على التقنيات التي ضد الاثناء عشريه والتي النظر الحديثه لم تشك فيهم تنفذ اليهم ما ليس فيهم. وقد رد عليه كبار علماء اهل السنه لا داعي ان ندخل الان في نقاش في هذه المساله. انا اريد ان اقول لك انك تريد ان تخلط بين المتحرر والمتحرر، تريد ان تقع في مشكله دائره تخلط بين مريم وبين بقيه النساء من آل إبراهيم، بين السيدة فاطمة وبين بقية الإنسان بني هاشم. هذه دائرة طهرة ودائرة غير مطهرة، والنبي عندما أدخله في الكساء وأدار عليه الكساء يريد أن يميز المطهرين غير المطهرين، يريد أن يصنع يميز أن هنالك دائرة تختلف عن هذا، وسوف تقع في خطر كبير. إن من يخلط بين الأربعة المطهرين وبين بقية آل محمد الذين حصلوا من النبي وأدخلهم الكساء سوف يقع في خطر أن من يخلط بين مريم كمطهرة كما ذكرت الآية وكغيرها من نساء آل عمران. ولما نجد النبي يقرب بالحديث كما قلت لك أكثر مرة الصحيح بين مريم وفاطمة ويقول أفضل نساء أهل الجنة فاطمة بنت محمد وأفضل نساء مريم بنت عمران كما رواه الحاكم والذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن مريم وفاطمة من سائرة مطهرين كما قال النبي بين علي رضي الله عنه وهارون عليه السلام، فقال عليه السلام أنت مني من ابنة هارون فإلا أنه لا بد بعدي. نحن نريد أن نكون مكانك مطهرين كما اصطفى الله هارون من بين بقية آل موسى، اصطفى الله كذلك عنه من بين بقية آل محمد. فأقول لك لماذا الله لم يدخل، لماذا لم يدخل النبي علي في الكساء ومن بين بقية بني هاشم؟ يقول لك النبي حتى لا يأتي أحد ويحرف الدين ويحرف الدين ويقول أنا رأى مطهرين من أهل البيت ثم يتلاعب الدين. فأنا أريد لماذا تستمر يا شيخ عثمان على الخلط بين المطهرين والمطهرين من أهل البيت، بين دائرة الطهر وغير دائرة الطهر، ولماذا نخالف القرآن في هذه المسألة؟ تفضل معك المعي. عفوا
دكتور عصام، تقول لا تعرف يعني الشيعة جيدا، أنا صحيح يعني أنا موافق تماما، أنا فعلا الشيعة لا أعرفهم جيدا، يعني خاصة فرقة الإسماعيلية، فرقة الدروز، فرقة النصيرية، القرامطة، البابية والجارودية، صحيح يعني هذا قد لا أعرفهم جيدا، لكن فرقتكم أنتم التي تسموكم الاثنا عشرية أو الرافضة أعرفكم جيدا، أنا فرقة الرافضة متخصص فيها وأعرفها جيدا وأعرف ماذا تقولون وماذا في كتبكم وبشكل جيد لله الحمد والمنة، فأنا من هذه الجهة متحصن. ولكن أنت تذكرني الآن بمناقشتنا للنصارى، وذلك أننا عندما نناقش النصارى يكون الحوار تقريبا قريبا من ذلك، يستدلون علينا بفضل عيسى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننكر فضل عيسى، عيسى رسول كريم صلوات الله وسلامه عليه من أولي العزم من الرسل. أنت لا تناقشني في فضل علي وحسن والحسين وفاطمة، هؤلاء من أئمتنا وهم بريئون منكم وأنتم بريئون منهم، وهذا الذي نعتقده. ولا تناقشني في هذه القضية وهي هل لهم فضل أو ما لهم فضل، نحن نعتقد أن لهم فضل ونعرف مكانتهم ونزيم الله بذلك سبحانه وتعالى، ولكن الذي نحن نقول هو أنتم عندكم غلو في غير محله أبدا في هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك أنت تقول الآن لماذا أدار عليهم الكساء، لماذا طهرهم، لماذا كذا، لماذا كذا، قلنا ما طهرهم، أنت تقول خلقوا مطهرين، ما في شيء في قضية الكساء أبدا ولا فضيلة ولا شيء على قولكم أنتم، أما على قولنا نحن نعم لهم فضيلة أنه دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أننا نعتقد أن دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه مستجاب، قلنا إن الله طهرهم رضوان الله عليهم وطهرهم من الشرك، هذا الذي نعتقد. ولكن أنا أسألك الآن، طهرهم من ماذا؟ هل طهروا من الشرك فقط أو طهروا من الكبائر والصغائر أو طهروا من السهوة أو طهرت فاطمة من الحيض والنفاس؟ طهروا من ماذا؟ نحن الآن متفقون معكم أن الله طهرهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء عندنا مطهرات بقول الله تبارك وتعالى، وأنهن استجبن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ عليهم كتاب الله جل وعلا، ومع هذا لا نعتقد فيهن العصمة رضوان الله عليهن. ولكن الآن الذي نريد أن نعرف ما هو الرج الذي أذهب؟ ما معنى طهرهم وطهرهم من ماذا؟ وماذا يترتب على هذا التطهير؟ وعندك كلام كثير ولم نسمع شيئا إلى الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أريد أن أخذ من الموضوع لكن أريد أن أبين لو ربما أن الشيخ عثمان فهم مني خطأ. أنا أريد أقول أنا كتبت الإبناء عسرية لكن ما أعرف خاطئة كما كنت أنا قبل بداية عشرة. أنا كتبت الصلة بين الإبناء عسرية والغلاء كتبت الإبناء عسرية القديم وأخطأت ثم تنجح وبعد كذا الإمام شنفيت الإمام الأكبر كان مرده تنبيه الإبناء عسرية ثم أخطأ أنه يتعبد بالمذاهب المذهب الاثني عشري كما يتعبد المذاهب الأربعة. والإمام الغزالي كذلك دافع عن الاثني عشري في كتبه رجع كتابه ليس مثله. والإمام محمد الزهري كبار علماء أهل السنة دافع عن الاثني عشرية كما في كتابه السنة والشيعة. والعلامة المصري المعروف علي عبد الواحد الرازي دافع عن الاثني عشرية. والإمام حسن الزنا دافع عن الاثني عشرية. أنا أقول أنت أخطأت في المعرفة ضد النظر. لا أقول ترجع إلى كتب الإثني عشرية، ارجع إلى كتب الإمام حسن البنا، كتب الإمام الغزالي، كتب الإمام الأكبر في الفلسفة، وكيف تعرف أنك لم تعرف؟ يا أخي خير الخطائين الطوالي، خير الخطائين الطوالي. أنا أعترف بخطئي أني كنت قبل 13 عام أنظر للإثني عشرية كما ينظر إليها إثمان الخميس الآن، ولكن الله استنقذني بكلام الإمام الشنقيط، بكلام الإمام حسن البنا، بكلام الإمام محمد الغزالي، كلام الإمام العلامة الدكتور القرآن بكلام مشايخ العلماء كل العالم.